انتهينا في فكرة العدل الإلهي، وأنه عندما يرفض الإنسان السعي الجاد يترك ليتوه في خيوط الحياة والنفس العنكبوتية. ولهذا السبب نحن نرى في ورقته عرض تلو العرض، ولكن لا يوجد اسم المرض أو سبب الداء، وهو لم يتوقف حتى ليحاول أن يحلل أو يصل للسبب. لقد تاه في الأعراض. هناك احتمالين في هذا التوهان. احتمال الأول، إما أنه تائه في الأعراض ولا يعرف المرض الداء أو سببه، وهنا بالطبع في هذا الاحتمال لا نتوقع منه أي معرفة بالعلاج، ولا هناك أي أمل في العلاج، إلا أنه لا يعرف اسم المرض، لا يعرف سبب الداء، فكيف سيصل للتغيير؟ إنه محكوم عليه بالموت لا محالة، ولا ينبغي لنا أبدا توهم حدوث معجزة التغيير كما يتحدثون عنها هؤلاء. هو لا يعرف من أين سقط، لا يعرف اسم السبب، اسم الداء، لا يعرف السبب، ولم يعرضه لنا على الإطلاق، إنه تائه في الأعراض. فلا ينبغي لنا توهم حدوث معجزة التغيير هنا، محكوم عليه بالموت لا محالة. الاحتمال الثاني أنه يعرف الداء وسببه، ولكنه لا يعالجه، لا يعالجه، ولم يعالجه، واستمر في مرضه وأعراض مرضه، رغم أنه يعرف اسم الداء وسبب مرضه، ومع ذلك رغم أنه يعرف السبب نجده يعاني ويشتكي ويتألم ويكره حياته من مرضه وأعراضه. إذن ماذا نطلق على هذا الإنسان تحت هذا الاحتمال الثاني؟ نقول أن العقل والمنطق، وبالطبع صاحب العقل والمنطق الله، يتعجبون جدا من هذه الحالة تحت الاحتمال الثاني. فإذا كان يعرف الداء وسببه وهو يعاني كل هذه المعاناة ويتألم كل هذا الألم الفكري والنفسي والعاطفي، فلماذا لا يعالج الداء؟ هل العلاج مستحيل؟ هل العلاج مستحيل؟ هو في الثلاثينات من عمره، 10 سنوات ماضية لم يعالج، هل العلاج مستحيل إذا كان يعرف الداء وسببه؟ هل يمكن القول أن العلاج مستحيل ولذلك هو لم يستطع العلاج، بمعنى أنه مستحيل عليه وعلى من مثله؟ إذا كان هذا واردا فهو إذن بلا ذنب، لأنه أمام داء لا يمكن علاجه، هو بلا ذنب، لقد دخل في دائرة لا يمكن الخروج منها، لا يمكن علاجها، فإذا هو بلا ذنب. لأن المرض في حد ذاته يستحيل علاجه، وهذا سوف ينطبق على كل البشر المصابين بهذا المرض. إذن هو وهم بلا ذنب، ولابد تحت هذا الاحتمال أن نقبل وأن يقبل هو أن يعيش هكذا، وأن الله يرضى عنه هكذا، وأنه ليس في الإمكان أحسن مما كان أكيد، وأنه حتى ضحية، بل بالعكس لابد أن نعطي له نشان أنه يحتمل كل هذه المعاناة وهذه الآلام، وما زال يأكل ويشرب ويتنفس ويعمل، لأنه إنسان بطل، لأن مرضه بلا علاج. إذن ليس فقط هو بلا ذنب، لكنه يستحق التقدير والإعجاب. أما أن مرضه لم يعالج في الوقت الماضي، الوقت السابق، ليس لأن المرض يستحال علاجه، لكن المرض يستحال علاجه عليه هو فقط والآخرين المشابهين له. نعم، نحن في حالة ربما يستحال معها علاج هذا المرض، إن كان هذا هو الحال بالطبع هو يحمل ذنبه. إذا كان هذا هو الحال، فمرة أخرى سنسأل السؤال المتكرر الأسطواني: ماذا فعل في نفسه فجعل العلاج مستحيلا؟ أو ربما نحن أمام احتمال ووضع آخر غير الاحتمالين الأولين، أن هذا الإنسان يعرف الداء ويعرف العلاج، والعلاج ممكنا، ولكنه لا يريد هذا العلاج بالذات، لا يعجبه هذا العلاج ولا يروق له، هو يريد علاجا آخر على مزاجه هو، على تفصيلة شخصيته هو، على هواه هو، ومفصل على ظروف حياته وعلى أهدافه وعلى طموحاته وعلى خططه وعلى تاريخه. لابد أن نأخذ في الاعتبار تاريخه، هكذا يقول لنا، لأنه هو حالة خاصة، إنه حالة خاصة، هكذا يقول لنفسه هذا الأحمق التائه المتحوصل حول ذاته والمسجون في ضيقه وانحساره وفكره الناقص والمشلول والمعتوه، إنه حالة خاصة. نعم، إنه حالة خاصة، ولابد أن نأتي إليه بعلاج خاص. وما نجح مع آخرين لا يمكن أن ينجح معه، لأنه حالة خاصة، ويحتاج أن نتناول حالته الخاصة. هو لا يريد أن يتعلم من تغيير الآخرين، لا، حالته خاصة. وتغيير الآخرين لا قيمة له على الإطلاق، لا قيمة لهذا التغيير بالنسبة لهذا الإنسان، إنه حالة خاصة، ولابد أن نفصل التغيير عليه. هذا الشخص لا يريد أن يفهم أو يتعلم أو يصدق أحدا إلا نفسه وخيوطها، خيوطها العنكبوتية. هو لا يصدق أحد إلا نفسه، هو لا يسمع صوت إلا صوت نفسه وصدى هذا الصوت، لا يسمع إلا صدى هذا الصوت. لقد سجن في هذه النفس، في حقيقة الأمر لقد ضاعت نفسه منه. يا ليته حتى مسجون داخل جدران هذه النفس، أن النفس ما زالت موجودة، النفس ليست موجودة، النفس قد أخذت. ولا يريد أحد أن يصدق أن النفس قد أخذت. عندما يصر الإنسان في عناده سنة وراء سنة، تؤخذ نفسه منه. فيستحيل التغير، لأنه يعني كيف سيتغير بدون هذه النفس؟ وماذا سوف يغير؟ لقد أخذت النفس. وحتى إذا أراد أن يأخذ هذه النفس ليستعملها في عملية التغيير، هو لا يستطيع أن يتعرف على هذه النفس، لأنه قال لا أعرف نفسي. كيف سيأخذ هذه النفس ليقوم بعملية التغيير؟ إن نفسه غريبة عليه. العلاج لا يروق له، سمع عنه في محاضرة ما، ربما ضميره تحدث له عن العلاج من رحمة صاحب الحق، ربما سمح له أن يمسك بكتاب ما في فصل ما وقرأ شيئا عن علاج ما، ولكنه لم يعجبه هذا الطريق، هذا الاتجاه. سمع محاضرة كهذه مثلا، ولكنها غير كافية بالنسبة له، هي غير كافية، لا تكفي. ما يسمعه جميل، عذب، ربما يروق له، ربما يجد بعض الصدى في نفسه لهذا الفكر، لكنه حالة خاصة، هو حالة خاصة. فلابد من علاج خاص، والعلاج المطروح عليه وأمامه لا يروق له، فهو لذلك لا يريده. وعندما لا يريده ماذا يفعل؟ لا يجرؤ على مصارحة نفسه بأنه لا يريده، لأنه جبان. نعم، هو جبان. نعم، لا يستطيع مصارحة نفسه تحت هذا الاحتمال. أنه لا يريده لأنه جبان، ولقد تعود المراوغة والتلاعب والهروب. لا يمكن أن يكون هذا الرجل في هذه الحالة اليوم إن لم يستعمل مع نفسه هذه الحيل الدفاعية، المراوغة والتلاعب والهروب. لا يمكن، لا يمكن أن يكون في هذه الحالة اليوم ويأتي إلينا ويقول أريد أن أتغير إن قالها. لا يمكن إلا ولأنه استعمل هذه الحيل الدفاعية في العشر سنوات الماضية منذ أن وعى على الحياة. لقد عاش حياة الجبن والمراوغة والتلاعب والهروب. فنجده يقول لنفسه، المقولة التي يسمعها المعالجين دائما في كل حجرات مساعدة الإنسان، العبارة الشهيرة التي سمعوها جميعا ونسمعها جميعا، أعرف العلاج لكني لا أستطيع أن أفعله. المقولة الشهيرة كل معالج كل مساعد سمعها، وسمعها كثيرا كثيرا كثيرا، أعرف العلاج لكني لا أستطيع فعله. عندئذ نقول له، يقول المعالجين يقولون له نريد تصحيح العبارة الأخيرة من فضلك إذا أمكن، نريد تصحيح العبارة الأخيرة، أعرف العلاج لكني لا أستطيع فعله. نصححها هكذا، إنك تستطيع وتستطيع جدا ولكنك لا تريد. نقطة نقطة نقطة، ولا شيء يضاف، ولا نضيف حرفا واحدا بعد هذا، بعد النقطة لا نضيف حرفا واحدا. إنك تستطيع وتستطيع جدا ولكنك لا تريد. عندما تقول أنا لا أستطيع في نفس اللحظة والتو تقول أن صاحب الحق ظالم، والحياة ظالمة، والعلم مفكك ومختل، ولا يعرف الإنسان. من نصدق؟ أن نصدقك؟ أن نصدق صاحب الحق والعلم والمفكرين؟ من نصدق؟ إنك تستطيع وتستطيع جدا ولكنك لا تريد، وإذا صدقناك فلا بد أن نرفض كل القواعد التي يقف عليها العاقلون، لا بد أن نرفض ونرفس كل القواعد التي يقف عليها العاقلون، لابد أن نرفض القواعد التي وضعها الله في الحياة، لابد. فإما أن نرفضك ونرفض ما تقوله، أو نرفض ما تعلمناه، نرفض القواعد التي نقف عليها. فما على ماذا نقف إذن؟ على ماذا أقف أنا إذا رفضت القواعد التي أقف عليها؟ أقف في الهواء مثلك يا سيدي؟ أتريدني أن أقف في الهواء مثلك؟ لا، لن أقف في الهواء مثلك، لأني واقف على قاعدة راسخة رسخها صاحب الحق، مرساة النفس. إني أعرف
على من وأقف وعلى ماذا أقف؟
فماذا تريد أن تفعل به؟ أتريد أن تأخذي إلى الهواء مثلك؟ أتريدني أن أصدقك؟ أتريدني أن أقول أن صاحب الحق ظالم بما سمح بي في الحياة؟ أو أنه ظالم عندما يطالبك اليوم بالجدية؟ اليوم، الليلة، الليلة، ليس في الغد، ليس في الصباح، الليلة، المطالبة الليلة، عندما لا تفعل الليلة ليس لك فرصة في الغد، الليلة، الليلة تنقص فرصك في الغد، في الصباح، بعد 10 ساعات تنقص فرصك، أنت لا تدري بذلك. إذن لن نصدقك. إنك تستطيع وتستطيع جدا، ولكنك لا تريد. إنك تخدع نفسك عندما تحاول إقناع نفسك أنك لا تستطيع، وأنك قد حاولت ثم حاولت ولقد فشلت. وهذا هو الإثبات القاطع أنك لا تستطيع، هو أنك قد حاولت وحاولت ثم فشلت. هذا هو الإثبات، أو إثبات نظريتك أنك لا تستطيع، وأن المطلوب منك أعلى مما تستطيع وأصعب مما تستطيعه. وعندئذ تطلب الرحمة من صاحب الرحمة. الإثبات القاطع أنك لا تستطيع هو أنك حاولت وحاولت وفشلت، ولذلك أنت تصدق ذلك. عندما تقول هذا، عندئذ سوف تسمع صوتنا، صوت العاقلين، وستسمع صوت الحق. وما هو صوت المفكرين والباحثين وأولي الأمر؟ أنك تستطيع وتستطيع جدا، ولكنك لا تريد. لن تسمع إلا هذه العبارة تتكرر بملل شديد وسأم شديد. لن تسمع إلا هذه العبارة، أنك تستطيع وتستطيع جدا، ولكنك لا تريد. وكما استطعت أن تغير تركيب وخصائص وصفات هذه النفس، واستطعت ببراعة شديدة، تستطيع أيضا أن تغير هذه النفس. تستطيع أيضا، فقط عندما تقول أنني أستطيع. كما أفسدت واستطعت أن تفسد، تستطيع أن تصلح، لكنك لا تريد. لا تريد. لقد أفسدت، نعم، لقد أفسدت نفسك ومن معك وكل ما لمسته يديك، نعم، من في حضنك أفسدته، ومن سار معك أفسدته، ومن جاء منك أفسدته، نعم، وكل ما تلمسه يديك أيها الرجل، لقد أفسدت كل شيء. هذا الرجل الذي قدمناه لنا في هذه الورقة قد أفسد كل ما لمسته يديه. إنك تستطيع وتستطيع جداً، ولكنك لا تريد. فنرجوك دعنا نسمي الأشياء بأسمائها ولا تتوه، لأننا لن نتوه معك، فلا تتوه أنت ولا تضلل نفسك ولا تسبح في الخيوط العنكبوتية، لأن هذه الخيوط سوف تخنقك يا عزيزي، إنها سوف تخنقك. أنت تستمتع بها الآن وتسبح في فضائها وبين أنسجتها، تستمتع وتختفي، نعم تختفي وتخفي نفسك بين هذه الخيوط، نعم تستمتع، لا أحد يراك ولا أنت أيضا ترى نفسك، لكن هذه الخيوط سوف تخنقك في يوم ما وتؤتي عليك في النهاية. وعندئذ يا عزيزي لا تلوم أحد إلا نفسك وسعيك المحموم وراء السراب والخيالات، لا تلوم أحد إلا نفسك. هذا الرجل يقول لا أعرف ما هي نفسي ولا أعرف من أنا ولا أين أنا ذاهب. في هذه العبارة عندما يصل الإنسان لهذه المرحلة أنه لا يعرف شكل هذه النفس، إطار هذه النفس، ويقول لنا هذه العبارة، عبارة عميقة وضخمة وجذرية، هذه العبارة هي المحصلة وهي الإثبات أن هذا الإنسان قد فعل شيئا في نفسه، قد غير به شكل وتركيب وخصائص هذه النفس. كيف لا يعرف هذه النفس إلا إذا كان قد غير فيها؟ إنه لا يعرف هذه النفس، لماذا؟ النفس أعطيت له ليعرف، كل نفس أعطيت من صاحب النفس، أعطيت للإنسان يعطى معها كتالوج في كل المواصفات، كتالوج في كل سبيسيفيكيشن، لا يعطى منتج بدون الكتالوج بكل المواصفات. لكنك غيرت في المنتج، الكتالوج لا يصلح الآن، لا ينفعك في شيء، لقد غيرت في المنتج. أو على أضعف الإيمان، ونحن لا نقبل هذا الجدل، قد يقبله البعض، أنه أضاع الكتالوج ولا يستطيع أن يجده، ومن سوف يجده له؟ لكننا لا نقبل هذا التفسير تماما. ما نقبله أن هذا الإنسان حتى الكتالوج قد أضاعه، لكن لا فعل شيء أكثر ضراوة من ذلك، لقد غير في المنتج، ومن سيأتي له الآن بسبيسيفيكيشنز جديدة، مواصفات جديدة؟ من يعرف هذه النفس؟ من يعرف هذه النفس؟ يا له من مرض عضال هذا، ويا لها من حالة صعبة جدا، وقد تكون حالة ميؤوس منها عندما يصف إنسان نفسه هكذا، أنه لا يعرف هذه النفس، إنه مثل أعمى يتخبط في الظلام، إنه مثل أعمى يتخبط في الظلام. وكيف بحق الله لنا أن نساعده؟ كيف لنا أن نساعده إن كان هو لا يعرف هذه النفس؟ من سوف يعرفها؟ من يعيش مع هذه النفس؟ كيف نساعده أن يعرف من هو؟ إنه يطلب أمرا صعب المنال، صعب المنال، صعب جدا، لا نقول مستحيلا، نقول صعب جدا،
صعب يا أحبائي، صعب جدا. لا يعرف صعوبته إلا من خاض في هذا المجال، في هذا المعترك، ليساعد إنسان آخر أن يعرف هذه النفس. لا يعرف هذه الصعوبة إلا من خاض فيها. هؤلاء السذج الحمقى لا يعرفون. صعب صعب، سنوات وسنوات، صعب.
إنه يطلب أمرا صعب المنال وهو لا يعرف ما يطلبه، هو لا يعرف ما يطلبه. عندما يقول أريد إنسان أن يساعدني، هو لا يعرف ما يطلبه. وحجم استعصاء الداء الذي قد أخذ نفسه له، هو لا يعرف. إن كان هو لا يعرف هذه النفس، فمن سيعرف؟ ومن هو قادر أن يعرف أو يعرفه إياه؟ هل نستطيع أن ندخل بداخل نفسي فنرسم له شكلها وتركيبها؟ من يستطيع هذا؟ ثم نسأله كيف تستطيع العيش إذن وأنت لا تعرف من أنت؟ كيف تستطيع العيش وأنت لا تعرف من أنت؟ آه، إنه يقدم لنا الإجابة الوحيدة الممكنة المنطقية القاطعة الصحيحة. ما هي الإجابة؟ إنه يقرر أن ينسى كل شيء. هذه هي الإجابة، وأعيش حياته بلا هدف واضح. نعم، هذه هي الإجابة الوحيدة الممكنة المنطقية القاطعة الصحيحة. نعم، هذه هي الإجابة الصحيحة. كيف يستطيع أن يعيش وهو لا يعرف نفسه؟ كيف؟ ما هو العلاج؟ ما هو الحل؟ ما هو الطريق؟ النسيان، لأن النسيان يهدئ من توتره. النسيان هو العلاج الوحيد لهذا الإنسان، لا يوجد علاج آخر. ما هو فيه سيسبب له التوتر، نيروسيس وتوتر دائم. هذا الشخص بالطبع يعاني من النيروسيس، ونيروسيس متقدم ومتقدم جدا ومتشعب ومتجذر ومنتشر ويستولى على كل النفس. نيروسيس ضخم، نيروسيس صعب. نعم، ما هو علاجه؟ ما هو علاج التوتر الناشئ من النيروسيس؟ علاج وحيد، النسيان. لا يستطيع الإنسان أن يعيش مع توتره. هذا هو الحل العبقري الذي وصل إليه البشر في علاج هذه الحالة، حالة التوتر. العلاج، الحل العبقري، وهو الحل الوحيد المتاح لهؤلاء البشر من يعيشون في هذا التوتر الناشئ من النيروسيس، الناشئ من أن الإنسان لا يعرف نفسه. العلاج الوحيد المتاح هو النسيان والهروب من النفس. النسيان يعني الهروب من النفس. في حقيقة الأمر ليس أمامه حلا آخر إذا أراد الاستمرار في الأكل والشرب والتنفس والعمل. ليس أمامه حل آخر إذا أراد الاستمرار في الأكل والشرب والتنفس، لابد أن ينسى. ولا ننسى، إذا أراد الاستمرار في الزواج والإنجاب، لابد أن ينسى أنه مريض النيروتيك، لابد أن ينسى توتره. إذا أراد الأكل والشرب والتنفس ثم الزواج والإنجاب، لا ننسى الزواج والإنجاب، لأنه لابد أن يهرب من هذه النفس التي لا يعرفها. ماذا عن الحياة؟ الحياة تساعدهم مساعدة كبيرة جدا ورائعة في تحقيق هذا الهدف، هدف النسيان والهروب. في حقيقة الأمر الحياة مهيئة ومجهزة بكل الأدوات للنسيان والهروب، وتوزعها على البشر بلا مقابل، فري. الشيء الوحيد اللي في الحياة يمكن بلا مقابل ومتوفر جدا وفي كل الأكشاك والمحلات وعلى كل قارعة الطريق، أدوات الهروب من النفس بلا مقابل، لا يوجد أي ثمن لها، توزع مجانا على البشر مجانا. وأكبر كشك للتوزيع، أكبر كشك، كشك الزواج، أكبر كشك. لكنه للأسف هذا الكشك، هذا المتجر ليس مجانا، ليس مجانا، هيدفع فيه دمه، هيشرب دمه، هينزف دما في الزواج ويشرب دمه، ليس مجانا. هو يعتقد انه مجانا، هيشرب من دمه فقط، دعوه يتزوج هذا الأحمق، دعوه يتزوج هذا الرجل وهو ماض في هذا، يقول لنا ماض في هذا. الحياة، الحياة تساعدهم مساعدة كبيرة جدا في تحقيق هدف النسيان والهروب. البشر، الآخرين، رفاقه في الحياة، يا لعظم الدور الهائل الذي يلعبه الآخرين في مساعدة هذا الرجل على الهروب، دور هائل وعظيم. نشكر هؤلاء الآخرين المرافقين المصاحبين على هذه المساعدة الإنسانية العظيمة لهذا الإنسان التعيس، لابد أن يساعدونه لكي ما ينسى ويهرب من نفسه. هذه الإنسانة التعيسة التي هو مرتبط بها، هو مرتبط بهذه الإنسانة التعيسة الحمقاء التي تريد أن تتزوجه، هذه الإنسانة المذنبة المجرمة التي تشترك معه في الجريمة، جريمة الهروب من النفس، جريمة اغتيال النفس، إنها تساعده على الاستمرار في اغتيال النفس، تشترك معه، تأكل من نفس الصح، تأكل من نفس الصح، صحن السموم، تشاركه في هذا الصح، وسوف تشاركه الفراش، سوف تشاركه الفراش، سوف تقبل أن تشارك هذا الإنسان الفراش. هؤلاء هم الآخرين رفقائي في الحياة. كيف يساعدونه؟ ما هي أكبر مساعدة يقدمها له الآخرين؟ إنهم مصدر عزاء كبير بالنسبة له، مصدر عزاء كبير. لأنه ليس وحده في هذه الحياة، ليس وحده هو الذي يهرب من هذه النفس ويحاول أن ينساه، ليس وحده، هم أيضا نموذج حي وصادق ويحتذى به في هذا المجال. إنهم خبراء محنكين في عملية النسيان والهروب من النفس، يتقبلون معا جميعا ويأكلون من صحن النسيان، رفقاء الطريق، خبراء محنكين، يشتركون معا في مؤامرة الهروب من النفس والنسيان، كل بطريقته وأسلوبه وفطنته وابتكاراته للأساليب المختلفة لتحقيق هذا الهدف السامي والذي لا غنى عنه، وإلا لماتوا جميعا، لم يستطيعوا استيقاظ في الغد، لا يستطيعوا الأكل والشرب أو التنفس أو العمل أو الزواج، لا يمكن أن يستكملوا رحلة الحياة بدون تعاطي أقراص النسيان، يتعاطونها صباحا ثم ظهرا ثم مساء، ويذهبوا إلى هذه الأبنية، هذه المباني، يصرفوها لهم، يتعاطونها جميعا، يتقابلون معا في زيارات واحتفالات، كل معه أقراصه في جيبه. فكيف يتغير؟ كيف ينخس في قلبه إذا كان الجميع حوله هكذا، الجميع في رحلة نسيان وهروب؟ كيف ينخس في قلبي وكيف أشعر أنه في موقف صعب؟ لا يوجد صعوبة، لا يوجد أي صعوبة، الجميع هكذا. فيتقابل مع الآخرين فيتعزى، ولذلك بالطبع لابد أن يخرج يبحث عن هؤلاء الآخرين، بالطبع لا أستطيع أن يجلس في غرفتي وحدي، لابد أن يبحث عن هؤلاء الآخرين لأنهم مصدر العزاء، عندما يقابلهم يتعزى. لكن عندما يقابل هؤلاء الجادين يصبحوا مصدر تهديد بالنسبة له، لأن مجرد شكلهم، مجرد هذا الوجه، هذا الشكل مهدد بالنسبة له، لأن هؤلاء الجادين، هؤلاء الباحثين، سماتهم على وجوههم، فقط يبدأوا في النطق يهدد هذا الرجل، يهدد، لا يستطيع أن يتواجد. لكن أين هؤلاء؟ أين نجدهم؟ أين نجد هؤلاء الجادين الباحثين؟ من يجدهم؟ يقابل الآخرين فيتعزى ويستمر في طريقه، ثم يتزوج هذا الآخر الذي هو أيضا تائه في الخيوط العنكبوتية، لأن الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع. يتزوج الآخر الذي هو تائه في الخيوط العنكبوتية وهو أيضا لا يعرف نفسه، ثم ينتج لنا أطفالا هم نماذج نعتز بها في الحياة، أطفالا قادرين على إيجاد المعنى في الحياة. لا، إنهم لا ينتج لنا هؤلاء الأطفال. الوالدين قد تاه وضاع ولم يعرف أنفسهما، ولكنهما يتوقع إنجاب أطفال قادرين على أن يجدوا أنفسهم ويجدوا المعنى في الحياة. كيف بحق الله؟ كيف بحق الله؟ والمجتمع يتوقع أن هذين الزوجين التائهين يتوقع منهما أن ينتج لنا أطفالا أصحاء في هذه الحياة. فيا للغباء ويا للعبث. ونخاطبك يا رب ونقول: أليس لهذا سوف يأتي غضبك وقضاؤك على هؤلاء البشر؟ نعم يا رب، نعلم أن غضبك وقضاءك سوف يأتيان. ثم يقول هذا الرجل إنه أحتاج إلى إنسان يرشدني الطريق ويساعدني في كيف أعرف نفسي وأجدها. نقول له: هل هو يحتاج لإنسان لأنه لم يقوم بدوره في السنة الماضية؟ لم يقوم بدوره بالأمس؟ لم يقوم بدوره في المحطة التي كان ينبغي فيها أن يفعل ذلك؟ لماذا هو يحتاج لإنسان اليوم؟ نحن هنا لا نقوم بأي لوم أو إدانة، نحن فقط نضع الحقيقة المجردة بدون أي رأي شخصي لأي إنسان، فقط نسأل السؤال. من حقنا أن نتوقف ونسأل السؤال، من حق الحياة أن تتوقف وتسأل السؤال. عندما يصل الإنسان إلى الثلاثينيات من عمره ويصل إلى حقيقة ويقين أنه لا يعرف من هو، فهذا هو الدليل القاطع أنه لم يقوم بدوره وهو في سن العشرين. سن العشرين هو الحقبة، هو السن الهام والحقبة الهامة جدا في تحديد مستقبل ومصير الإنسان في قضية معرفة نفسه ومعرفة الحق والحقيقة. هذه السن غاية في الأهمية، محورية. سن العشرين محوري مركزي، تحدثوا جميعا عنه، محوري. حتى الكتاب المقدس، حتى سليمان تحدث عنه اذكر خالقك في أيام شبابك، تحدث عنه قبل أن تجيء الأيام، تحدث عنه. أيام شريرة هي يا سليمان، نعم أيام شريرة، نعم يا سليمان أنت تعرف ذلك. كلما تقدم العمر بالإنسان تأتي الأيام الشريرة، نعم. والسنين التي تقول فيها ليس لي فيها سرور، نعم. إذن حقبة العشرين هامة جدا في تحديد مستقبل ومصير الإنسان في هذه القضية الهامة التي نحن بصددها. عندما يفرط الإنسان في نفسه وهو في العشرين من عمره، نقول له: هو لا يعلم ولا يفهم ولا يعي ولا يدرك أنه بهذا التفريط يحكم على مستقبله ويحدد مصير ما تبقى من عمره، وقد يصل إلى النهاية، نهاية الطريق قبل أن يبدأ. نرجوك أيها الإنسان الذي لا يصدق ما قد قلناه في التو، أو تراه مبالغ فيه إلى حد كبير ولا يصدق، وأنه ربما معيب، أو ربما نتحدث عن حالات خاصة، أو أنت أيها الإنسان تستخف به بما قلنا في التو، وتعلق أمالك الزائفة على طموحات واهية وشماعة العقائد الخادعة التي تقول مثلا أن الله قادر على كل شيء. لا 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 يهم سن 20 ولا يهم سن 30، لا يهم، لا يهم على الإطلاق. الله قادر على كل شيء، وأن كل شيء وارد، وأن كل إنسان قادر على التغير حتى في آخر سنة من حياته، حتى وهو في عمر 50 أو 60 أو 80، الله قادر على كل شيء. نرجوك نرجوك ولو لمرة واحدة أن تنصت لنا فتنتبه وتنتصب وتخاف. نرجوك أن تنصت فتنتبه وتنتصب وتخاف مرة واحدة. وهذا الخوف الذي نأمل من كل القلب أن يأتي إليك الآن ويصيبك ويعتليك فتخاف ثم تخاف ثم ترتعب، هذا الارتعاب الذي لم يرتعبه فيليكس، هذا الارتعاب الذي لم يرتعبه فيليكس وهو واقف أمام الحق للمرة الأخيرة، للمرة الأخيرة. تخاف ثم تخاف فتخرج تبحث جديا بكل القلب بكل النفس عن النفس وعن الحق. التجربة أيضا تثبت لنا أن صاحب الحق يتحنن على هذا الإنسان ويرسل في حقيقة الأمر، يرسل له إنسانا ليساعده في أن يعرف نفسه. فهل يستجيب وهل سوف يستجيب لهذه المساعدة؟ التجربة تثبت لنا أنه لا يستجيب، والتجربة تثبت لنا أن القليل جدا 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 من البشر هم من يستجيبون، أما الأغلبية العظمى يصرون على موقفهم وطرقهم. التجربة تثبت لنا أن صاحب الحق بالفعل قد أرسل إنسانا يساعد هذا الرجل التعيس، ولكنه لم يستجب. فماذا حدث إذن؟ ماذا حدث وهو لم يستجب في سن 25 عندما أرسل له صاحب الحق إنسانا ليساعده؟ ماذا حدث؟ النتيجة الحادثة والمحصلة لهذه الحياة هو ما نراه في حياة هذا الرجل وهو في الثلاثينات، أنه في تخبط وفي توهان ولا يعرف الصواب من الخطأ، وهناك تمزق في حياته. هذه العبارات التي سردناها هي الإنسان، حالة الإنسان عندما يفرط في معرفة النفس ومعرفة الحق، التخبط والتوهان سقوط معرفة الصواب والخطأ، التمزق داخل النفس بالطبع، التمزق داخل النفس، النفس تتفكك، هناك شرخ في جدار النفس، النفس منقسمة. ولكن الفاجعة ولا منطقية ولا عقلانية تأتي في السؤال الهام الذي يطرحه هذا الرجل أمامنا عن معرفة الله، وهو يسأل الشخص المساعد: هل يمكن أن أعرف الله في وسط هذه الظروف؟ ماذا نقول أمام هذا السؤال اللامنطقي؟ يبدو أن السؤال عظيم وسامي، يبدو أنه يبحث عن الله، يبدو أنه لم يسقط كل هذا السقوط، فالله ما زال في ذهنه، ما زال في ذهنه، يبدو سؤالا لابد أن يستوقف المساعد ويشعره بقيمة مساعدة هذا الإنسان، يشعره بالرجاء في هذا الإنسان عندما يسأل كيف يعرف الله. ماذا نقول نحن أمام هذا السؤال اللامنطقي؟ السؤال مرفوض يا أحبائي، السؤال مرفوض يا أحبائي، السؤال مرفوض ولا نعي له أي أهمية أو أي اعتبار. السؤال مرفوض من أساسه ومن قاعدته ومن حوله ومن أوله ومن آخره، السؤال مرفوض، لا نعير أي اهتمام، لا ننظر له، لا نناقشه حتى، لا نجرؤ أن نناقشه، لا ينبغي أن نضيع الوقت في مناقشته، السؤال مرفوض، السؤال لا منطقي، لذلك هو مرفوض. السؤال هو سؤال الطفل الذي في الفصل الدراسي الأول، 6 سنوات، الفصل الدراسي الأول، ويسأل المعلم: يا معلمي، هل يمكن في شهور قليلة أن أتمتع بمهارة الطبيب مثلا، أو أي مهارة أخرى عالية وعالية جدا وعالية جدا جدا جدا؟ ليست أي مهارة، لا، ليست مهارة البيع والشراء والتجارة مثلا، لا، مهارة عالية وعالية جدا. هذا الطفل في الفصل الدراسي الأول يسأل المعلم هذا السؤال: هل يمكن في شهور قليلة يا معلمي أن أتمتع بمهارة الطبيب؟ كيف سينظر المعلم له؟ نظرة المعلم لهذا الطفل هي تماما نظرتنا لهذا الرجل في هذا السؤال تماما، إنه لا يعرف ما يتحدث عنه، إنه لا يفقه ما يتحدث عنه، إنه لم يبدأ بعد حتى في فهم ما يتحدث عنه، لا يفهم أي شيء، أي شيء، لا يفهم أي شيء، ولا في السنوات، ولا في الإعداد، ولا في المهارة التي يطلبها، ولا في المجهود الذي سيبذل، لا يفهم أي شيء، هو طفل 6 سنوات، لا يفهم أي شيء. وهذا هو السؤال الذي يواجهنا في هذا الرجل، السؤال مرفوض، السؤال ندوس عليه بأقدامنا، السؤال يديس عليه من أقدام صاحب الحق، نعم، السؤال يداس عليه من أقدام صاحب الحق. هل يمكن للإنسان أن يقفز فوق المراحل الحازمة والصارمة التي وضعها صاحب الحق كأساسيات في هذه الحياة؟ هل يمكن أن يقفز؟ إن مجرد طرح هذا السؤال من هذا الرجل وهو دليل قاطع وإثبات لا شك فيه أن هذا الإنسان لا يعي مفردات بدأت ألف به هذه الحياة، فكيف نساعده إذن؟ إنه لا يعي أبجديات الحياة، وهو في الثلاثينات من عمره لا يعي أبجديات الحياة. هذا ما يقوله لنا عندما يسأل هذا السؤال، هذا ما يقوله لي عندما أرى هذا السؤال ويتلفظ به أو يكتبه، هذا ما أقوله لنفسي، وهذا ما قلته لنفسي، وهذا ما يقوله أولي الأمر لأنفسهم، وهذا ما يقوله صاحب الحق الذي علمنا الحق، علمنا الصواب، وعلمنا أن نفهم الإنسان. نعم، نحن مديونين لصاحب الحق بفهم الإنسان، وكل الحق هو حق الله، وكل مفكر أو عالم أو باحث ما وصل إليه من حق وصواب أعطي له من الله، الله صاحب الحق الأوحد والمطلق في أي منطقة في الحياة. هذا الإنسان لا يعي أبجديات الحياة، كيف لنا أن نساعده؟ لا يمكن أن نساعده. كل ما نقوله له أنت لا تعي ما تتحدث عنه. ربما سنقول له عبارة أخرى، إن تحننا عليه، إن تحننا عليه، وإن تحنن صاحب الحق عليه، سيسمع ربما عبارة أخرى، العبارة التي قالها الابن الضال لوقا 15. فرجع إلى نفسه، أقوم وأذهب. فرجع إلى نفسه، أقوم وأذهب. هل سيفهمها؟ لا، لكننا سنقولها. هل سيعيها؟ لا، لكننا سنقولها. السؤال دليل قاطع على أن هذا الإنسان لا يفهم أبجديات الحياة. في هذا السؤال نحن نتعامل مع طفولية وقزمية فكرية وحياتية، نتعامل مع طفولية وقزمية فكرية وحياتية. دعك من القزمية اللاهوتية، لم نبدأ حتى في الحديث أو بالحديث عن القزمية اللاهوتية الكتابية، لم نبدأ ولا نستطيع أن نبدأ، لأن عندنا قزمية أولية وهي القزمية الفكرية والحياتية. كيف نتحدث عن اللاهوت؟ لا يمكن أن نتحدث عن اللاهوت لأنها مرحلة متقدمة ومتقدمة جدا. كيف؟ وإن أردنا أن نقيم معه حوار ربما في التحنن عليه، ليس تعاليا، ليس كبرياء على الإطلاق، لكن لا نستطيع أن نجيب على الطفل في 6 سنوات من عمره عن مراحل الوصول لهذه المهارة، مهارة الطبيب. لا يمكن. كيف نتحدث عنه؟ كل ما نقول له، ما نستطيع أن نقوله أنه أنت لا تفهم ما تتحدث عنه، والسنين أمامنا فقط. فلا تعالي ولا كبرياء، لكنه لا يعرف ما يتحدث عنه. إذا أردنا أن نقيم حوار معه في تحنن صاحب الحق، ربما سوف نسأله السؤال الجوهري المحوري. لا نعتقد أنه سوف يستطيع أن يفهمه، لا نعتقد. السؤال هو كالآتي: هل يريد أن يعرف الله من أجل ذات الله وجماله وبره وحقه، أم لكيما فقط يتخلص من ألامه وتوهانه؟ السؤال صعب وصعب جدا. لا نعتقد أنه سيستطيع أن يفهم أو يستوعب أبعاد السؤال. ربما يعتقد أنه يفهم السؤال، لكننا ندرك تماما أنه لا يفهمه حقا ولا يستوعبه حقا. الفرق كبير جدا بين الحالتين. أنا أعرف الله من أجل ذاته وجماله، أحبك يا رب يا قوتي، أحبك يا رب يا قوتي. هذه حالة. والحالة الأخرى: إنسان يريد أن يعرف الله ليتخلص من ألامه وتوهانه. لا تصلح، هذا الوضع لا يصلح، لا يصح، لن يقبل من الحق. وهذا الشخص لا يعرف الفرق بين الحالتين، بل يعتقد أن الحالة الثانية حالة شرعية في الوصول للحق، أنها شرعية، أنها مقبولة، أنها واردة. لماذا لا يقبله الحق وهو يريد أن يتخلص من ألامه وتوهانه؟ أليست الرغبة الشرعية؟ أليس معترف بها؟ نقول لنا جميعا أن الفرق كبير جدا بين الدافعين، والهوى صحيقة لا تعبر، الهوى صحيقة لا تعبر. قد يبدو لك أنك تستطيع أن تنتقل من الحافة الثانية إلى الحافة الأولى في قفزة، تقفز فوق الهوى، تعتقد أنك تستطيع أن تقفز القفزة. نقولها دارجا، كان غيرك أشطر. كم عدد المتألمين والتائهين في الحياة ويتمنون يد المساعدة أن تأتي إليهم من الله، من أي حد، حتى ومن الله. دعها تأتي، مستعد أنا أتي إلى الله ويأتي إليه، بس دعها تأتي. كان غيرك أشطر. البشر كلهم معظمهم يتألم ويعاني وتائه ويتخبط، تقريبا كلهم. فلماذا لم يأتي إليهم الحق؟ لماذا لم يأتي إليهم الحق؟ ولماذا لم يستطيعون أن يذهبوا إلى الحق؟ أقوموا وأذهبوا. الفرق كبير جدا بين الدافعين، والهوى صحيقة لا تعبر، لا تعبر. نقول عن هذا الإنسان من الصعب جدا، بل ومن اللا منطقي، لا يمكن. نحن أمام شبه استحالة. أن يرى هذا الإنسان الله في وسط الغابة التي يعيش فيها، وفي وسط كل هذه الضبابية، ومن بين الخيوط العنكبوتية، شبه استحالة، صعب جدا، شبه استحالة. لأننا سوف نسأله ونسأل بعضنا البعض سؤالا أخيرا، واحدا أخيرا. أيهما أسهل، معرفة النفس أم معرفة الحق؟ أيهما أسهل؟ بالطبع نقول، يقول صاحب الحق، يقول كل أولي الأمر، بالطبع الأسهل معرفة النفس، وصعب جدا معرفة الحق، فرق كبير جدا في الصعوبة، كبير جدا فرق ما بين مرحلة ابتدائية ومرحلة بعد التخرج، فرق كبير. إذن هذا الإنسان فشل فيما هو سهل، وهو معرفة النفس، فكيف بحق الله أن حتى نتحدث له عن الصعب والصعب جدا وهو معرفة الحق، والذي يجده القليلين والقليلين جدا هذا الحق. فإن كنت يا عزيزي قد فشلت في الأسهل، فيما هو سهل ومتاح وبين يديك، معرفة الحق ليست بين يديك، لا تمتلكها، يمتلكها هو، ولابد أن توفي الشروط فيأتي إليك. شروط التهيئة، معرفة الحق ليست ملكك، لا تملك مفاتيحها وأزرارها. فما تمتلكه بين يديك وهي معرفة النفس والبحث فيما هو أرضي، معرفة النفس فيما هو ملموس بين يديك، هذه النفس التي هي بين جدرانك، النفس التي بين ضلوعك، قد فشلت فيها، فكيف بحق الله تبحث فيما هو ليس بين يديك ولا تملك أي قطرة من قطراته؟ كله عطية، كله عطية، لا تملك أي شيء فيه، تعطى العطية لمن نجح في الدرس الأول، معرفة النفس. أشكركم لاستماعكم.